بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الودود، المبدع لأصناف الوجود، الذي خلق فأحسن وأبدع فأتقن. أحمده سبحانه على فضله وآلائه وجوده وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الجبار والرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختاره من أطيب الأعراق وأرسله لإتمام مكارم الأخلاق. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، كما بلغ رسالتك وأدى أمانتك وأعلى كلمتك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واستذكار رقابته، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جعلنا الله وإياكم ممن يقبلون على طاعته ويفرون من معصيته. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. صدق الله العلي العظيم. في طليعة مهام الرسالات الإلهية، تحرير الإنسان وإنقاذه من الذوبان الاجتماعي. حين تتعرض شخصيته للانسحاق، وحين يصادر حقه في التفكير واتخاذ القرار، وهذا ما كانت تعاني منه المجتمعات البدائية والمجتمعات الإقطاعية، وإلى وقت قريب من تاريخ البشر. في هذه المجتمعات كان الإنسان مسحوق الشخصية، لا حق له في أن يفكر، ذلك لأن المجتمع يفكر نيابة عنه. أنت لا تفكر، المجتمع يفكر نيابة عنك. هناك أفكار سائدة في المجتمع وعليك أن تكتفي بها، فلا داعي لكي تفكر أنت، ولا حق لك في أن تفكر. وإذا ما تجرأ إنسان في هذه المجتمعات التقليدية، إذا ما تجرأ إنسان على التفكير في أي شأن من شؤون الحياة، ووصل إلى رأي أو نتيجة تخالف السائد في المجتمع، فإنه إن صرح برأيه يعرض حياته للخطر، لأن المجتمع لا يقبل منه أن يكون له رأي آخر. والآية الكريمة تنقل صورة من صور فرض الرأي ومنع التفكير، فإن الله سبحانه وتعالى حينما كان يبعث أحدا من أنبيائه ويأتي قومه يدعوهم إلى عبادة الله، وترك ما هم عليه من الشرك والكفر وعبادة الأصنام والأوثان، فإنهم ما كانوا يناقشونه، ما كانوا يناظرونه أساساً. لا يحق لك أن يكون لك رأي آخر غير الرأي السائد في المجتمع. الآية الكريمة تنقل عن مجتمع نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، العقلية الحاكمة، التفكير الحاكم، الحالة الحاكمة في ذلك المجتمع، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، لا حق لك أن تكون جزءا من هذا المجتمع وأنت تحمل رأيا مخالفا وأنت تقتنع برأي آخر. ما دمت جزءا من هذا المجتمع فيجب أن يكون تفكيرك نسخة من هذا المجتمع، وإلا نخرجك من مجتمعنا، من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا، ترجع إلى الرأي السائد في مجتمعك. هكذا كان الإنسان في تلك المجتمعات، لا حق له في أن يفكر ولا حق له بأن يعلن شيئا من نتائج تفكيره الخاص، فإذا ما تجرأ يعرض حياته للخطر. ونحن نقرأ في تلك المجتمعات كيف كان من يطرح رأيا آخر حتى ولو كان حول قضايا الطبيعة والحياة فإنه يحكم عليه بالقتل في كثير من الأحيان، وكذلك لو كانت آراؤه حول مسألة دينية خلاف السائد في المجتمع يعرض حياته للخطر. أريوس الذي كان موجودا سنة 336 ميلادي، هذا أنكر القول بألوهية المسيح، قال لا يمكن أن يكون المسيح إلها أو جزءا من الإله، فأدين وأحرقت كتبه وحرم اقتناؤها وخلع أنصاره من وظائفهم وحكم بإعدام من أخفى شيئا من كتبه وأتباعه. وكذلك قتل الفيلسوف اليوناني سقراط لأنه كانت له آراء فلسفية تخالف الآراء السائدة، وكانت في العصور الوسطى محاكم التفتيش في أوروبا من قبل الكنيسة المسيحية يفتشون آراء الناس وأفكارهم. أرأيت الإنسان المسافر وخاصة في بلادنا العربية والإسلامية أو على الأقل في بعضها حينما يسافر في الحدود كيف يتعرض للتفتيش في أمتعته؟ كان الإنسان يتعرض للتفتيش في آرائه، ما رأيك حول الموضوع الفلاني؟ ما تقول في الأمر الفلاني؟ وإلى الآن مثل هذه الحالة تمارس في بعض المجتمعات أيضا، تفتيش في الآراء، ويحاكم الإنسان ويدان إن كان له رأي مخالف. محاكم التفتيش في أوروبا في العصور الوسطى قالوا إن عدد ضحاياها جاوز 300,000 شخص، ودينوا وعذبوا ونكل بهم، منهم 32,000 شخص أحرقوا أحياء لا لذنب إلا لأن لهم آراء كانت تخالف الرأي السائد في المجتمع. هذا على المستوى الفكري، لم يكن للإنسان حق في أن يفكر وأن يكون له رأي آخر، ولا تزال المجتمعات التي تعيش مثل هذه الحالة يعبر عنها مجتمع القطيع، عقلية القطيع. القطيع هي مجموعة الأغنام التي تقاد، لا تستطيع، لا يستطيع أي فرد من هذه الأغنام أن يشد عن الطريق، أن يشد عن الطريق، يعاد إلى القطيع. هناك من يقود القطيع، وهؤلاء الأغنام بالطبع الأغنام لا يعرفون إلى أين يسيرون، يقادون، قد يكون إلى المذبح، لكن لا يستطيع فرد أن يتوقف أو يترك السير من تلك الأغنام. في بعض المجتمعات البشرية الناس يعيشون هكذا، عقلية القطيع، يجب أن تمشي بهذا الاتجاه، يجب أن تقبل هذا الرأي، أي انحراف لك، أي كلام لك يخالف، فإنك تعرض حياتك للخطر وتعرض نفسك للعقوبة. هذا على مستوى الرأي والفكر. على مستوى آخر، لم يكن للفرد غاية أو تطلع خاص به، وإنما هو ضمن الحالة الجمعية. الأفراد ليست لهم تطلعات، ليست لهم استهدافات، ليس لهم طموح. في المجتمعات التقليدية، المجتمعات البدائية، المجتمعات الإقطاعية، المجتمعات التي تسير أفرادها بعقلية القطيع، الفرد ضمن المجموع ليس له طموح. لو سألته ما هو طموحك، ما هو هدفك في هذه الحياة، ما هو تطلعك، لن يفكر أن يكون له هدف، وإنما هو ضمن هذه الحالة الموجودة في المجتمع. من ناحية ثالثة، على مستوى السلوك أيضا يكون مؤطرا بالعادات والأعراف السائدة في المجتمع، لا يستطيع أن يفر منها، أن يتهرب من شيء منها. عادات وأعراف وتقاليد موجودة في المجتمع، عليه أن يتقيد بها، عليه أن يلتزم بها. وأخيرا، ليست أمامه خيارات متعددة، حياته تسير باتجاه واحد، هو لا يقرر لنفسه، حتى في موضوع زواجه قد لا يستطيع هو أن يتخذ قرار الزواج، وهذه الحالة لا تزال موجودة. لا يستطيع الولد بنفسه أن يتخذ قرار الزواج إلى الآن. في بعض مجتمعاتنا وحتى في مجتمعنا تصلنا قضايا من هذا النوع، يريد الولد أن يختار زوجة، عائلته لا تسمح له، نحن نختار لك، لست أنت الذي تختار. البنت أيضا صورة أوضح بالنسبة لها، لا رأي لها في بعض العوائل وفي بعض المساحات الاجتماعية، الأهل هم الذين يختارون لها. وحتى على مستوى الدراسة، بالأمس كان أحد يسألني عن مكالمة، ابنته مخطوبة لشخص وهي تريد أن تسجل في كلية تخصص معين، وخاطبها الذي عقد عليها زوجها يريد أن يفرض عليها كلية أخرى تخصصا آخر، أنا الزوج ولازم هي تروح في هذه الكلية. ومشكلة بين الزوجة وزوجها، بين العائلة والزوج، لأنه يرى أن من حقه هو أن يختار لها وليس هي أن تقرر ماذا تدرس. هذه مظاهر من حالات انسحاق شخصية الفرد، أن الفرد لا تكون له شخصية، لا يكون له رأي، لا يكون له قرار. في مثل هذه الحالة، إذا عاش الإنسان في مجتمع من هذا القبيل، شخصيته تكون مسحوقة، يعني تسقط، تتلاشى إنسانيته. الأنبياء جاءوا ليغيروا هذه المعادلة. الرسالات الإلهية جاءت لتحرر الإنسان ولتنقذ الإنسان ولتقول لكل فرد من أفراد الناس، من أفراد البشر، أنت كائن مستقل، لك عقل، لك إرادة، لك رأي، لك قرار، وستحاسب أنت على آرائك، على أفكارك، على قراراتك، على ممارساتك أمام الله سبحانه وتعالى. لهذا نجد آيات القرآن الكريم تدين حالة التبعية المطلقة للمجتمع وللوضع السائد في المجتمع عبر إدانتها لمنطق الكفار المشركين. المسألة ليست مسألة إدانة مورد معين، وإنما إدانة هذه المنهجية. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي آية أخرى وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الآيات التي تنعى على الكفار والمشركين سيرهم في طريق آبائهم دون تفكير هي لا تدين هذا الوضع باعتبار أن آباءهم كفار وهم يسيرون على نهج آبائهم، تدين هذه المنهجية. تريد أن تقول للإنسان لا يحق لك أن تتبع نهجا وأن تسير في طريق أنت غير مقتنع به، أنت لم تفكر فيه، أنت إنسان وتمتلك قدرة التفكير، وسيحاسبك الله سبحانه وتعالى على معتقداتك وعلى ممارساتك وقراراتك. لذلك يجب أن تتخذ أنت القرار ولا يتخذ القرار نيابة عنك. وفي آيات عديدة في القرآن الكريم فيها إدانة لهذا المنطق. الله تعالى يقول قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كيف تسير على نهج آبائك دون أن تتأكد من أن نهجهم هو الصحيح؟ قد يكون هو الصحيح، إذا تأكدت تتبعه مقتنعا. هذه الحالة التي يعيشها الإنسان في أكثر من مورد في القرآن الكريم هناك تعرض لها. آية كريمة تتحدث عما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله لأولئك المشركين الذين كانوا يرددون الإشاعات والكلام السائد في مجتمعهم حوله صلى الله عليه وآله. سمعوا من الناس يقولون هذا ساحر، سمعوا من الناس يقولون هذا مجنون، سمعوا من الناس يقولون هذا كذاب، فساروا في الطريق. الرسول صلى الله عليه وآله بأمر الله تعالى يقول لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لماذا قال مثنى وفرادى؟ بغض النظر عن النظرية الموجودة، نظرية جوستاف لوبون العقل الجمعي، وأن الناس حينما يجتمعون في مكان واحد يتكون لديهم عقل جمعي يسيرهم. كل فرد منهم لو انفرد بنفسه قد يكون له رأي آخر، ولكن لأنه ضمن المجموع هناك حالة تسير المجموع. الرسول صلى الله عليه وآله كان يطلب إليهم لماذا تقعون تحت الضغط ولماذا تكونون أسارى لهذا الجو السائد؟ ليقم كل واحد منكم وليفكر على حدة وليتدبر في الأمر. هذا هو المنهج المطلوب، أن الإنسان يفكر ويتخذ القرار ويقتنع ولا يقبل لنفسه أن يعيش ضمن عقلية القطيع، يقبل الرأي السائد ويقبل الفكرة الرائجة دون أن يتأمل فيها. وكذلك على مستوى العادات والممارسات، هذا ما ناضلت من أجله الرسالات الإلهية، وهذا ما سعى من أجله الأنبياء أن يحرروا الإنسان وأن ينقذوه من حالة الانسحاق والذوبان حتى يتحمل مسؤوليته أمام نفسه وأمام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيسأل الإنسان مباشرة في يوم القيامة عن آرائه وعن ممارساته وعن أعماله، ولا يفيد في يوم القيامة أن يعتذر الإنسان بمثل هذا المنطق: لماذا عملت؟ لأني رأيت الناس يعملون. لماذا اعتقدت؟ لأني رأيت الناس يعتقدون. لا، وإنما يجب أن تكون للإنسان قناعة، ويجب أن يطالب نفسه وأن يحرك عقله حتى يأخذ ما يأخذ ويترك ما يترك عن قناعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ومن علينا ووفقنا لاجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بالأمس صدر تقرير عن المنتدى الفكري الأمريكي لدراسة الأديان والحياة العامة. هذا التقرير تحدث عن عدد المسلمين في العالم، وقال إن عدد المسلمين في العالم يتجاوز البليون ونصف البليون نسمة، مليار ونصف، أكثر من مليار ونصف، أي نحو ربع سكان العالم. نحن نحمد الله تعالى على أن المسلمين في هذا العدد الكبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى اتساع رقعة الإسلام. وكما تشير التقارير فإن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم. ولكن يحق لنا أن نقف وأن نتساءل عن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية مع هذا الحجم البشري الكبير الذي تمتلكه هذه الأمة، مليار ونصف من البشر، ويعيشون في مواقع استراتيجية من العالم، ولديهم الثروات والخيرات والإمكانيات، وخلفهم تاريخ حضاري عريق، وعندهم هذا الدين العظيم الذي نعتقد فيه، كما يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي البشرية لما هو الأفضل والأقوم في جميع المجالات. ولكن المؤسف أن مكانة المسلمين في العالم، موقعية المسلمين في المجتمع البشري لا تتناسب مع عددهم، ولا تتناسب مع تاريخهم وحضارتهم، ولا تتناسب مع الإمكانات الضخمة التي يمتلكونها. في هذه الأيام يحصد العلماء الجوائز، جائزة نوبل لمختلف أنواع العلوم والآداب. ما حظ المسلمين من هذه الجوائز؟ الجوائز تذهب إلى العلماء المبدعين، المكتشفين، المخترعين، الذين يقدمون عطاء للبشرية في ميادين الطب والكيمياء والفيزياء والآداب وفي سائر المجالات. لا نجد للمسلمين حصة ولو كانت محدودة وقليلة، لا تتناسب أبدا مع هذا الحجم الكبير، بينما تجد من اليهود من يحظى بمثل هذه الجائزة. وبالفعل حظي بعض الإسرائيليين بجائزة نوبل هذه الأيام. من ناحية أخرى، الواقع الذي يعيشه المسلمون، واقعهم السياسي، واقعهم الاقتصادي، واقعهم الاجتماعي، هل هو واقع مشرف؟ هل المسلمون أنفسهم راضون عن واقعهم بغض النظر عن رأي الآخرين فيهم؟ بالتأكيد المسلمون أغلبهم غير راضين عن الواقع الذي يعيشونه. ثم مكانتهم واحترامهم في هذا العالم، لا زالت بلاد المسلمين ومقدسات المسلمين تتعرض للعدوان وتتعرض للانتهاك، ولا يستطيعون أن يحموا أنفسهم، أن يحموا بلادهم، أن يحموا مقدساتهم أكثر من بلد إسلامي يتدخل فيه الآخرون في العراق، في أفغانستان، في مناطق أخرى، تدخلات سافرة ظاهرة واضحة، وجود قوات أجنبية، وجود احتلال عسكري أجنبي، أو تدخل خفي بتسيير السياسات والقرارات والاقتصاد ومختلف المجالات. من جانب آخر، مقدسات المسلمين، هذه الأيام كلنا نتابع ما يدور في فلسطين، في القدس، ما يدور حول المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أولى القبلتين، مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المكان المبارك المقدس عند المسلمين. في هذه الأيام تتصاعد حملات المتطرفين اليهود من أجل اقتحام المسجد الأقصى، ومن أجل إقامة طقوسهم التلمودية فيه، ومن أجل الحديث عن إعادة بناء الهيكل المزعوم، والذي يعني هدم هذا المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان المزعوم على أنقاضه. جزى الله المسلمين في داخل فلسطين خير الجزاء، الذين أقبلوا وزحفوا نحو المسجد الأقصى واعتصموا فيه واعتكفوا فيه مع محاصرة القوات الإسرائيلية الباغية المعتدية لهم، ومنعها عنهم الطعام والشراب وأي لون من ألوان المساعدة والدعم، ولكنهم صمدوا وثبتوا واعتكفوا هناك وتحدوا دخول الأشرار المعتدين إلى ساحة المسجد الأقصى. على مشهد ومرأى من العالم، القوات الصهيونية تحاصر المسجد الأقصى، والجماعات اليهودية المتطرفة ترفع شعاراتها المهددة باقتحام المسجد الأقصى. أين المسلمون؟ مليار ونصف مليار من البشر. كم عدد اليهود في العالم؟ لا يتجاوزون 22 مليون، وهم في إسرائيل يتجاوزون 4 ملايين. هذا الكيان المغتصب بقليل، يتجاوزون 4 ملايين بقليل، ولكنهم مع ذلك يتحدون مشاعر هذه الأمة وينتهكون مقدساتها. ومن يفترض فيهم من القادة السياسيين الفلسطينيين أن يتصدوا لهذه الممارسات؟ رأينا الخيانة التي حصلت وحدثت في مجلس حقوق الإنسان، جهد إنساني بذلته المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية، وكذلك دماء الشهداء والأبرياء في فلسطين من ورائهم ومن خلفهم، حتى صدر تقرير فيه شيء من الإنصاف، أعده القاضي ولدنستون على أساس يناقش في مجلس حقوق الإنسان، فيه شيء من الإنصاف، ليس كل الإنصاف، ليس كل الحقيقة. وكان يفترض أن يناقش هذا التقرير وأن تدان جرائم إسرائيل وما عملته في الفلسطينيين في حربها على غزة، في عدوانها البشع الساخر. طبعا هذا لا يشفي الغلي، مجرد إدانة، كم من الإدانات، هل يعطس بها اليهود؟ هل يقيمون لها وزنا؟ إنهم سائرون في طريق عدوانهم، ولكن بالتأكيد له تأثير معنوي، له تأثير سياسي، خاصة مع التغيرات العالمية الآن. ومع الأسف الشديد فإن الممثلين الرسميين للقضية الفلسطينية والذين كان يجب عليهم أن يقفوا إلى جانب هذا التقرير وأن يلحوا على مناقشته وعلى إقرار إدانة الكيان الغاصب، الأسف الشديد أنهم وافقوا على إرجاء هذا التقرير، على المطالبة بإرجاء مناقشته. لماذا حصل ذلك؟ ليست هي أول خيانة، كثير من مصالح الأمة يدوسها السياسيون الممثلون للأمة بأقدامهم. من انتهك مصالح الأمة؟ من أضاع مصالح الأمة إلا مثل هؤلاء من السياسيين الذين كانوا يضعفون أمام أقل الضغوط ويركضون خلف أبسط المصالح والفتات الذي يقدمه لهم الآخرون، متجاهلين مصالح شعوبهم وقضايا أمتهم. لكن الأمل بالله تعالى قوي وكبير، فإن المجاهدين وإن المخلصين من أبناء الأمة، إن رقعة الوعي تتسع، إن روحية الصمود والثبات أخذت تنمو في أبناء الأمة، الأمل كبير في هؤلاء الثابتين الصامدين المدافعين عن قضايا الأمة بإخلاص. هؤلاء سيكون النصر على يدهم إن شاء الله. نحن الآن نعيش العد التنازلي لهذا الكيان الغاصب، مهما تظاهر بالقوة ومهما دعمته الدول الأجنبية، وقد اتضح من حرب تموز في لبنان ومن حربهم على غزة ومما حصل خلال هذه العقود الأخيرة، قد اتضح أن إرادة الأمة قد استيقظت، وأن أبناء الأمة قد تحملوا المسؤولية تجاه قضاياهم المصيرية، وهذا ما نراهن عليه بتوفيق الله تعالى. اللهم انصر المؤمنين المجاهدين، اللهم ثبت أقدام المسلمين الواعين المخلصين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وأذلة في أنفسنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.